بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم صلى الله عليهم وسلم، باب في ابتداء خلق آدم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. الأنبياء هم صفوة البشر، اجتباهم الله عز وجل لرسالته، واصطفاهم لبلاغ دينه، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهم صفوة البشرية، خلاصة الناس، وخيارهم وقدوتهم، والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل المشهور، وقد تقدم في أوائل هذا الكتاب، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بهم هو إيمان بأنهم مرسلون حقا من رب العالمين، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم صادقون مصدوقون، هادون مهديون، راشدون بررة، وأنهم قدوة وأسوة لعباد الله في أعمال البر. وكذلك الإيمان بأن دعوتهم واحدة، فكلهم دعاة إلى الله، ودعاة إلى توحيده وإخلاص الدين له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فكلهم دعاة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، دعاة إلى الإخلاص، فهم هداة الخلق ودعاة حق ونور البشرية ودليلهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا سبيل إلى الوصول إلى الله عز وجل إلا من طريق الرسل فيما بلغوه عن دين الله، فهم واسطة بين الله وخلقه في بلاغ دينه، فلا سبيل إلى معرفة الدين إلا من خلال هذه الواسطة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بفضائلهم، سواء منها ما كان شاملا عاما لجميعهم أو ما كان خاصا ببعضهم، فما ورد في الكتاب والسنة من ذكر لفضائل النبيين أو فضائل مخصوصة لبعض النبيين، فإن من الإيمان بالنبيين الإيمان بفضائلهم وخصائصهم التي جاءت في الكتاب والسنة. ولهذا الفضائل التي تمر معنا في هذا الكتاب مما يختص بكل نبي نؤمن بها ونصدق بهذه الفضائل وهذه الخصائص لهؤلاء الأنبياء، فيكون معرفتنا بها من زيادة إيماننا بماذا؟ بهؤلاء الأنبياء، معرفتنا بها من زيادة إيماننا بهؤلاء الأنبياء. ثم أيضا عندما يقف المرء على هذه الفضائل والخصائص تزيد في قلبه حبا لهؤلاء الأنبياء، وهذا مطلوب شرعا، مطلوب من العبد أن يعظم حبه لأنبياء الله وصفوته من خلقه حبا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويرتقي به للتأسي بهم والسير على منهاجهم واقتفاء آثارهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. في سورة الأنعام، وهي أكثر سورة ورد فيها عدا لأسماء الأنبياء، تجد في أعلى الصفحة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا في أعلى الصفحة ماذا في سورة الأنبياء؟ تلك حجتنا، نعم تجد في أعلى الصفحة تلك حجتنا في أعلى الصفحة، ثم ذكر 18 نبيا على التوالي، ذكرت أسماءهم على التوالي. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فذكر في هذا السياق 18 نبيا على التوالي، ثم بعدها بقليل قال أولئك، أي الذين رأيت أسماءهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اعرفهم، اعرف فضائلهم، اعرف خصائصهم، اعرف مناقبهم، اعرف أعمالهم، أخلاقهم، من أجل ماذا؟ يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده، متى يقتدي بهداهم؟ إلا بعد أن يعرف ما كانوا عليه من هدى مستقيم وخلق عظيم وهدي قويم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال باب في ابتداء خلق آدم عليه السلام، وآدم هو أبو البشرية، خلقه الله عز وجل من تراب، خلقه من تراب، من طين لازب، وخصه بخصائص جاء ذكرها في الكتاب والسنة. فهذه الخصائص التي تتعلق بآدم عليه السلام أبي البشرية نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلكم ابتداء خلق آدم عليه السلام، متى كان، في أي الأيام وأي الأوقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال، ثم ذكر الحديث، أخذ بيدي، هذا من اللطف، من لطفه عليه الصلاة والسلام وجميل تعامله مع أصحابه، فأراد أن يعلمه هذا العلم، فأخذ يده بلطف وعد له هذه الأمور السبعة بعدد أيام الأسبوع. قال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها، أي في التربة في الأرض، الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل، يعني إلى الغروب. فهذا بدء خلق آدم، بدء خلق آدم كان خلق الله عز وجل آدم يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع وخير أيام الأسبوع، وفيه ساعة إجابة. ومن الأقوال القوية في وقتها أنها ما بين العصر إلى الغروب، الذي هو الوقت الذي خلق فيه آدم كما جاء في هذا الحديث، فكانت في هذا الوقت بداية البشرية، فوقت فيه إجابة للدعاء في الساعة التي من يوم الجمعة. وما جاء في هذا الحديث من خلق هذه الأشياء في سبعة أيام، كل يوم ذكر شيء، فهذا تفصيل للأشياء التي خلقت على الأرض، الأشياء التي خلقت على الأرض، فلا يتنافى هذا مع ما جاء في القرآن من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذا خلق السماوات والأرض نفسها في ستة أيام. والذي في الحديث هنا هو الأشياء التي خلقها على الأرض، الأشجار، الناس الذي هو خلق أصلهم الذي هو آدم، التربة، الجبال، هذه أشياء خلقت على الأرض، خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، ثم هذه خلقت في سبعة أيام، أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى على الأرض. فلا تنافي بين الحديث وبين الآيات التي فيها خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل إبراهيم الخليل عليه السلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام.
قال: باب في فضل إبراهيم الخليل عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإبراهيم خليل الرحمن، والخلة أعلى درجات المحبة، فهذا مقام علي ورفيع واجتباء واصطفاء، وهو من أولي العزم من الرسل ومن خيار الرسل، والرسل خيارهم وأفضلهم خمسة وهم أولي العزم، وخير أولي العزم وخير الرسل أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فشأنه عظيم ومقامه رفيع، خليل الرحمن عليه السلام. جاء في هذا الحديث حديث أنس أن رجلا قال في خطابه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، يا خير البرية. وهو كذلك، نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير البرية، هو أفضلهم أجمعين، وهو سيد ولد آدم أجمعين، وهو أفضلهم ومقدمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. قال: يا خير البرية، فالوصف مطابق، الوصف مطابق، القول حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. ففي هذا يذكر أهل العلم إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، إما أن يكون قاله على سبيل التواضع، أو أن يكون قال ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه وحي من الله بأنه أفضل الناس، بأنه أفضل الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا يوم القيامة يظهر للعالمين سؤدد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عندما يقف الناس ذاك الموقف العظيم في أرض المحشر ينتظرون بدء الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ماذا تقارن 50,000 سنة بالحياة التي نعيشها في الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، 80، أقل أكثر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عصيب. فيتجه الناس إلى الصفوة، صفوة البشر، وإلى صفوة الصفوة وخيارهم، يطلبون منهم الشفاعة عند الله، فكلما أتوا واحدا منهم اعتذر وأحال على الآخر، آدم يعتذر ويحيل إلى نوح، ونوح يعتذر ويحيل إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويحيل إلى موسى، وموسى يعتذر ويحيل إلى عيسى، وعيسى يعتذر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ويحيل إلى محمد، فما يعتذر، يقول أنا لها، ما يعتذر، يقول أنا لها، ويخر ساجد عند عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت. ثم الله جل وعلا يقول له: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فيظهر للعالمين سؤدد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خير البرية أجمعين وأفضلهم. فقوله ذاك إبراهيم إما أن يكون قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام أو يكون قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه خير البرية وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب افتتان إبراهيم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم.
قال اختتان إبراهيم عليه السلام، الاختتان هو إزالة الغلفة التي تكون على رأس الذكر وإزالتها من كمال الطهارة، وإزالتها من كمال الطهارة وتمامها، ولا تكون الطهارة إلا بها، لأنه لو بقيت يعلق بها بداخل الغلفة شيء من آثار البول فلا تتم طهارة المرء، فإزالتها من تمام طهارة المرء. قال اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، قيل إن المراد الآلة التي يستعملها النجار، الآلة المعروفة التي يستعملها النجار، وقيل موطن في الشام، فبالقدوم يعني في هذا الموطن في هذا المكان، فقيل موطن في الشام يقال له القدوم، وقيل الآلة التي يستعملها النجار استعملها في إزالة هذه الغلفة، فاختتن وكان عمره إذ ذاك ابن 80 سنة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، وذكر لوط ويوسف عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي.
قال: باب قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآن يعني سياق الآية فيها أن إبراهيم عنده إيمان ويقين بهذا الأمر ولا شك عنده، ليس عنده شك، عنده إيمان ويقين بأن الله عز وجل يحيي الموتى، وليس عنده أدنى شك في ذلك عليه السلام، ولهذا قال: أولم تؤمن، قال: بلى. الإيمان موجود واليقين موجود الذي هو علم اليقين، لكن أراد لنفسه رتبة في اليقين أعلى من رتبة علم اليقين وهي عين اليقين، هو يعلم ويوقن بذلك ولكن يريد أن يعاين فقط، وطلب المعاينة ليس عن شك، هو مؤمن وموقن لكن يريد أن يرتقي إلى عين اليقين، أن يرى بعينه: أرني كيف تحيي الموتى. وأيضا السؤال هنا عن الكيفية، السؤال عن كيفية، كيف تحيي الموتى، فليس هناك توقف في نفس الأحياء مؤمن، لكن يسأل عن الكيفية يريد أن يرى بعينه فيرتقي من العلم إلى ماذا؟ يقول ليس الخبر كالمعاين، فأراد أن يرى فيكون الأمر كما أنه عنده علم يقين يصبح عين يقين، وهذا يسمى زيادة إيمان. ولهذا قالوا في قوله بلى ولكن ليطمئن قلبي، قالوا ليزدد إيماني، فالإيمان موجود لكن يزدد الإيمان، نوع الزيادة التي حصلت في الإيمان هنا أن الإيمان كان علم يقين فأصبح الإيمان عين يقين، ارتقى إلى هذا الأمر. فهذا الذي طلب إبراهيم عليه السلام من الله، أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اجمعها، خذ أربعة من الطير اجمعهن إليك واذبح هذه الطيور وقطعها قطعا صغيرة وامزجها ببعضها حتى تصبح كلها خليطا كوما واحدا، الأربعة كلها تمتزج دماؤها شعورها لحومها أوصالها فتصبح كوما واحدا، ثم خذ من هذا الكوم قسمه أربعة أقسام واجعل على كل جبل من الجبال جزء كوم، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فرجع كل عضو إلى مكانه، كل قطرة دم إلى مكانها، كل شعرة إلى مكانها، كل عظم امتزج بالآخر، كل شيء رجع إلى مكانه، كل طائر رجع إليه عضوه في مكانه. وإبراهيم دعاها فجاءته ورأى هذا عين اليقين، فحصل ارتقاء من العلم إلى العين، من علم اليقين إلى عين اليقين. فهذا الذي كان طلبه إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. إما أن يكون القول هنا نحن أحق بالشك من إبراهيم، إما أن يكون على وجه النفي للشك، إما أن يكون على وجه النفي للشك، لأن الذي طلبه إبراهيم عليه السلام هو الطمأنينة بزيادة الإيمان، طمأنينة بزيادة الإيمان، فلم يطلب ما طلب عن شك، الشيء الذي طلبه لم يطلب ما طلب عن شك في الإيمان، لأن الله في الآية سأله أولم تؤمن قال بلى، فالإيمان ثابت، وثبوته يعني ماذا؟ انتفاء الشك، ثبوت الإيمان يعني انتفاء الشك، فالإيمان ثابت قال بلى، فيكون المعنى أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال، ونحن لم نشك، ولو كان ما طلبه لشك فنحن أحق بالشك منه، فيكون السياق في نفي هذا، في نفي هذا، وأنه لو كان وجد فنحن أحق بالشك منه. فحمل الحديث على هذا المعنى، وحمل أيضا على معنى آخر، وهو أن سؤاله كما هو واضح أيضا من السياق سؤال زيادة في الإيمان، زيادة في الإيمان وطمأنينة لقلبه، وطمأنينة لقلبه، يحصل للقلب طمأنينة وسكون بالمعاينة. الإمام موجود لكن يحصل للقلب طمأنينة بالمعاينة وليس الخبر كالعيان، من أجل أن يحصل له مع علم اليقين عين اليقين، عين اليقين. وعلى هذا أطلق عليه الصلاة والسلام لفظ الشك، وإن لم يكن هناك حقيقة الشك في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لم يكن هناك شك في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لا من إبراهيم ولا من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ويرحم الله لوطا، ويرحم الله لوطا. لوط عليه السلام ابتلي بقوم من أقدر البشرية وأخسهم وأحطهم، وتحولت حالهم في السفول إلى حال أسوأ من بهيمة الأنعام، أسوأ من بهيمة الأنعام. فكانوا كما ذكر الله عز وجل يأتون الذكران من العالمين. وهذا أول ما بدأ في أولئك القوم، في أولئك القوم اتيان الذكران من العالمين. وهذا الذي وقع فيه أولئك ما يعرف في البهائم، ما يعرف في البهائم أن كلبا ينزو على كلب أو تيسا على تيس أو حمارا على حمار، البهائم ما تفعل ذلك. فهم في حال في الانحطاط والسوء أسوأ من حال البهائم. فابتلي بقوم هذا شأنهم، وأرسل الله عز وجل ملائكة يحملون العقاب لهؤلاء القوم. ولما دخلوا عليه وكانوا على صورة الملائكة على صورة شبان ملاح، لما دخلوا بيته تجمع قومه عند بيته يريدون ما يريدون، وهو يدفعهم يحمي ضيفه منهم ويقول: هؤلاء ضيفي، اتقوا الله ولا تخزون، يعظهم يخوفهم، والقوم سادرون في غيهم. ففي هذا السياق قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد، يعني يكون عندي منعة وأسباب أصدكم بها عن هذا الفساد الذي تريدون، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله سبحانه وتعالى الذي بيده. ولهذا كان هلاك هؤلاء، هلاك هؤلاء على أيدي هؤلاء الأضياف، على أيدي هؤلاء الأضياف الذين هو يعني يقول ما يقول ويفعل ما يفعل عليه السلام من أجل حماية هؤلاء الأضياف، وهم الأضياف أنفسهم هم الذين جاءوا يحملون العقوبة والهلاك لأولئك القوم. الثالثة في هذا الحديث قال: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي، لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام مكث في السجن سنوات طوال، وهذه السنوات أدخل فيها السجن مظلوما بكيد من امرأة العزيز والنسوة، وبقي مدة طويلة إلى أن يسر الله عز وجل أن عبر رؤيا لصاحبي السجن تعبيرا وقع طبقا لما عبر، فالذي نجا منهما وادكر بعد أمه لما رأى الملك سبع البقرات السمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وطلب من الملأ أن يعبروا رؤياه، فلما يحسن تعبيرا تذكر هذا الذي كان مع يوسف وقال أنا آتيكم بخبر هذه الرؤيا فأرسلون، فأرسلوه إلى يوسف فعبرها ذاك التعبير العظيم الذي وقع موقعه عند الملك، فأمر أن يحضر يوسف إليه، أمر الملك أن يحضر يوسف إليه، أن يخرج من السجن وأن يحضر إليه، وهو في السجن سنوات طويلة، وجاء أمر بالخروج وأن يحضر إلى الملك، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك، مخرج أبى أن يخرج، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، فما خرج حتى تكشف الحقيقة وتظهر ويحقق في الأمر تماما، أبى أن يخرج. فهنا في هذا الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي، المقصود بالداعي رسول الملك لما جاءه يقول له يا أن الملك يطلب حضورك، فقال لأجبت الداعي. نعم.
قال رحمه الله باب في قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم، وبل فعله كبيرهم هذا وفي سارة هي أختي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم، والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله نسأل الله الكريم، أو لقاء اليوم بإذن الله نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم صلى الله عليهم وسلم، باب في ابتداء خلق آدم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. الأنبياء هم صفوة البشر، اجتباهم الله عز وجل لرسالته، واصطفاهم لبلاغ دينه، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهم صفوة البشرية، خلاصة الناس، وخيارهم وقدوتهم، والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل المشهور، وقد تقدم في أوائل هذا الكتاب، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بهم هو إيمان بأنهم مرسلون حقا من رب العالمين، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم صادقون مصدوقون، هادون مهديون، راشدون بررة، وأنهم قدوة وأسوة لعباد الله في أعمال البر. وكذلك الإيمان بأن دعوتهم واحدة، فكلهم دعاة إلى الله ودعاة إلى توحيده وإخلاص الدين له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم دعاة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، دعاة إلى الإخلاص، فهم هداة الخلق ودعاة الحق ونور البشرية ودليلهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا سبيل إلى الوصول إلى الله عز وجل إلا من طريق الرسل فيما بلغوه عن دين الله، فهم واسطة بين الله وخلقه في بلاغ دينه. فلا سبيل إلى معرفة الدين إلا من خلال هذه الواسطة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بفضائلهم، سواء منها ما كان شاملا عاما لجميعهم أو ما كان خاصا ببعضهم. فما ورد في الكتاب والسنة من ذكر لفضائل النبيين أو فضائل مخصوصة لبعض النبيين، فإن من الإيمان بالنبيين الإيمان بفضائلهم وخصائصهم التي جاءت في الكتاب والسنة. ولهذا الفضائل التي تمر معنا في هذا الكتاب مما يختص بكل نبي نؤمن بها ونصدق بهذه الفضائل وهذه الخصائص لهؤلاء الأنبياء، فيكون معرفتنا بها من زيادة إيماننا بماذا؟ بهؤلاء الأنبياء. معرفتنا بها من زيادة إيماننا بهؤلاء الأنبياء. ثم أيضا عندما يقف المرء على هذه الفضائل والخصائص تزيد في قلبه حبا لهؤلاء الأنبياء، وهذا مطلوب شرعا، مطلوب من العبد أن يعظم حبه لأنبياء الله وصفوته من خلقه حبا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويرتقي به للتأسي بهم والسير على منهاجهم واقتفاء آثارهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. في سورة الأنعام، وهي أكثر سورة ورد فيها عدا لأسماء الأنبياء، تجد في أعلى الصفحة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لا في أعلى الصفحة ماذا في سورة الأنبياء؟ تلك حجتنا. نعم، تجد في أعلى الصفحة تلك حجتنا في أعلى الصفحة، ثم ذكر 18 نبيا على التوالي، ذكرت أسماءهم على التوالي. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فذكر في هذا السياق 18 نبيا على التوالي، ثم بعدها بقليل قال أولئك، أي الذين رأيت أسماءهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اعرفهم، اعرف فضائلهم، اعرف خصائصهم، اعرف مناقبهم، اعرف أعمالهم، أخلاقهم، من أجل ماذا؟ يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده، متى يقتدي بهداهم؟ إلا بعد أن يعرف ما كانوا عليه من هدى مستقيم وخلق عظيم وهدي قويم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال باب في ابتداء خلق آدم عليه السلام. وآدم هو أبو البشرية، خلقه الله عز وجل من تراب، خلقه من تراب، من طين لازب، وخصه بخصائص جاء ذكرها في الكتاب والسنة. فهذه الخصائص التي تتعلق بآدم عليه السلام أبي البشرية نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ابتداء خلق آدم عليه السلام، متى كان، في أي الأيام وأي الأوقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال، ثم ذكر الحديث، أخذ بيدي، هذا من اللطف، من لطفه عليه الصلاة والسلام وجميل تعامله مع أصحابه، فأراد أن يعلمه هذا العلم فأخذ يده بلطف وعد له هذه الأمور السبعة بعدد أيام الأسبوع. قال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها، أي في التربة في الأرض، الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل، يعني إلى الغروب. فهذا بدء خلق آدم. بدء خلق آدم كان خلق الله عز وجل آدم يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع وخير أيام الأسبوع، وفيه ساعة إجابة. ومن الأقوال القوية في وقتها أنها ما بين العصر إلى الغروب، الذي هو الوقت الذي خلق فيه آدم كما جاء في هذا الحديث، فكانت في هذا الوقت بداية البشرية، فوقت فيه إجابة للدعاء في الساعة التي من يوم الجمعة. وما جاء في هذا الحديث من خلق هذه الأشياء في سبعة أيام، كل يوم ذكر شيء، فهذا تفصيل للأشياء التي خلقت على الأرض، الأشياء التي خلقت على الأرض، فلا يتنافى هذا مع ما جاء في القرآن من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهذا خلق السماوات والأرض نفسها في ستة أيام. والذي في الحديث هنا هو الأشياء التي خلقها على الأرض، الأشجار، الناس الذي هو خلق أصلهم الذي هو آدم، التربة، الجبال، هذه أشياء خلقت على الأرض، خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، ثم هذه خلقت في سبعة أيام، أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى على الأرض. فلا تنافي بين الحديث وبين الآيات التي فيها خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل إبراهيم الخليل عليه السلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام.
قال: باب في فضل إبراهيم الخليل عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإبراهيم خليل الرحمن، والخلة أعلى درجات المحبة، فهذا مقام علي ورفيع واجتباء واصطفاء، وهو من أولي العزم من الرسل ومن خيار الرسل، والرسل خيارهم وأفضلهم خمسة وهم أولي العزم، وخير أولي العزم وخير الرسل أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فشأنه عظيم ومقامه رفيع، خليل الرحمن عليه السلام. جاء في هذا الحديث حديث أنس أن رجلا قال في خطابه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، يا خير البرية. وهو كذلك، نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير البرية، هو أفضلهم أجمعين، وهو سيد ولد آدم أجمعين، وهو أفضلهم ومقدمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. قال: يا خير البرية، فالوصف مطابق، الوصف مطابق، القول حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. ففي هذا يذكر أهل العلم إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، إما أن يكون قاله على سبيل التواضع، أو أن يكون قال ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه وحي من الله بأنه أفضل الناس، بأنه أفضل الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا يوم القيامة يظهر للعالمين سؤدد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عندما يقف الناس ذاك الموقف العظيم في أرض المحشر ينتظرون بدء الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ماذا تقارن 50,000 سنة بالحياة التي نعيشها في الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، 80، أقل أكثر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عصيب. فيتجه الناس إلى الصفوة، صفوة البشر، وإلى صفوة الصفوة وخيارهم، يطلبون منهم الشفاعة عند الله، فكلما أتوا واحدا منهم اعتذر وأحال على الآخر، آدم يعتذر ويحيل إلى نوح، ونوح يعتذر ويحيل إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويحيل إلى موسى، وموسى يعتذر ويحيل إلى عيسى، وعيسى يعتذر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ويحيل إلى محمد، فما يعتذر؟ يقول أنا لها، ما يعتذر، يقول أنا لها، ويخر ساجد عند عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت. ثم الله جل وعلا يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون، فيظهر للعالمين سؤدد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه خير البرية أجمعين وأفضلهم. فقوله ذاك إبراهيم إما أن يكون قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، أو يكون قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه خير البرية وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب افتتان إبراهيم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم.
قال: اختتان إبراهيم عليه السلام. الاختتان هو إزالة الغلفة التي تكون على رأس الذكر، وإزالتها من كمال الطهارة، وإزالتها من كمال الطهارة وتمامها، ولا تكون الطهارة إلا بها، لأنه لو بقيت يعلق بها بداخل الغلفة شيء من آثار البول فلا تتم طهارة المرء، فإزالتها من تمام طهارة المرء. قال: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم. قيل إن المراد الآلة التي يستعملها النجار، الآلة المعروفة التي يستعملها النجار، وقيل موطن في الشام، فبالقدوم يعني في هذا الموطن في هذا المكان، فقيل موطن في الشام يقال له القدوم، وقيل الآلة التي يستعملها النجار استعملها في إزالة هذه الغلفة، فاختتن. وكان عمره إذ ذاك ابن 80 سنة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، وذكر لوط ويوسف عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي.
قال: باب قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآن يعني سياق الآية فيها أن إبراهيم عنده إيمان ويقين بهذا الأمر، ولا شك عنده، ليس عنده شك، عنده إيمان ويقين بأن الله عز وجل يحيي الموتى، وليس عنده أدنى شك في ذلك عليه السلام. ولهذا قال أولم تؤمن؟ قال بلى. الإيمان موجود واليقين موجود الذي هو علم اليقين، لكن أراد لنفسه رتبة في اليقين أعلى من رتبة علم اليقين وهي عين اليقين، هو يعلم ويوقن بذلك ولكن يريد أن يعاين فقط، وطلب المعاينة لا ليس عن شك، ليس عن شك، هو مؤمن وموقن لكن يريد أن يرتقي إلى عين اليقين، أن يرى بعينه أرني كيف تحيي الموتى. وأيضا السؤال هنا عن الكيفية، السؤال عن الكيفية كيف تحيي الموتى، فليس هناك توقف في نفس الأحياء، مؤمن لكن يسأل عن الكيفية، يريد أن يرى بعينه فيرتقي من العلم إلى ماذا؟ يقول ليس الخبر كالمعاين، فأراد أن يرى فيكون الأمر كما أنه عنده علم يقين يصبح عين يقين، وهذا يسمى زيادة إيمان. ولهذا قالوا في قوله بلى ولكن ليطمئن قلبي، قالوا ليزدد إيماني، فالإيمان موجود لكن يزدد الإيمان، نوع الزيادة التي حصلت في الإيمان هنا أن الإيمان كان علم يقين فأصبح الإيمان عين يقين، ارتقى إلى هذا الأمر. فهذا الذي طلب إبراهيم عليه السلام من الله، أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اجمعها، خذ أربعة من الطير اجمعهن إليك واذبح هذه الطيور وقطعها قطعا صغيرة وامزجها ببعضها حتى تصبح كلها خليطا كوما واحدا، الأربعة كلها تمتزج دماؤها شعورها لحومها أوصالها فتصبح كوما واحدا، ثم خذ من هذا الكوم قسمه أربعة أقسام واجعل على كل جبل من الجبال جزء كوم، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فرجع كل عضو إلى مكانه، كل قطرة دم إلى مكانها، كل شعرة إلى مكانها، كل عظم امتزج بالآخر، كل شيء رجع إلى مكانه، كل طائر رجع إليه عضوه في مكانه. وإبراهيم دعاها فجاءته ورأى هذا عين اليقين، فحصل ارتقاء من العلم إلى العين، من علم اليقين إلى عين اليقين. فهذا الذي كان طلبه إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. إما أن يكون القول هنا نحن أحق بالشك من إبراهيم، إما أن يكون على وجه النفي للشك، إما أن يكون على وجه النفي للشك، لأن الذي طلبه إبراهيم عليه السلام هو الطمأنينة بزيادة الإيمان، طمأنينة بزيادة الإيمان، فلم يطلب ما طلب عن شك، الشيء الذي طلبه لم يطلب ما طلب عن شك في الإيمان، لأن الله في الآية سأله أولم تؤمن؟ قال بلى، فالإيمان ثابت، وثبوته يعني ماذا؟ انتفاء الشك. ثبوت الإيمان يعني انتفاء الشك، فالإيمان ثابت. قال بلى، فيكون المعنى أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال، ونحن لم نشك، ولو كان ما طلبه لشك فنحن أحق بالشك منه. فيكون السياق في نفي هذا، في نفي هذا، وأنه لو كان وجد فنحن أحق بالشك منه. فحمل الحديث على هذا المعنى، وحمل أيضا على معنى آخر، وهو أن سؤاله كما هو واضح أيضا من السياق سؤال زيادة في الإيمان، زيادة في الإيمان وطمأنينة لقلبه، وطمأنينة لقلبه، فيحصل للقلب طمأنينة وسكون بالمعاينة. الإيمان موجود لكن يحصل للقلب طمأنينة بالمعاينة وليس الخبر كالعيان، من أجل أن يحصل له مع علم اليقين عين اليقين، عين اليقين. وعلى هذا أطلق عليه الصلاة والسلام لفظ الشك، وإن لم يكن هناك حقيقة الشك في أصل في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لم يكن هناك شك في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لا من إبراهيم ولا من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ويرحم الله لوطا، ويرحم الله لوطا. لوط عليه السلام ابتلي بقوم من أقدر البشرية وأخسهم وأحطهم، وتحولت حالهم في السفول إلى حال أسوأ من بهيمة الأنعام، أسوأ من بهيمة الأنعام. فكانوا كما ذكر الله عز وجل يأتون الذكران من العالمين، وهذا أول ما بدأ في أولئك القوم، في أولئك القوم اتيان الذكران من العالمين. وهذا الذي وقع فيه أولئك ما يعرف في البهائم، ما يعرف في البهائم أن كلبا ينزو على كلب أو تيسا على تيس أو حمارا على حمار، البهائم ما تفعل ذلك. فهم في حال في الانحطاط والسوء أسوأ من حال البهائم، فابتلي بقوم هذا شأنهم. وأرسل الله عز وجل ملائكة يحملون العقاب لهؤلاء القوم، ولما دخلوا عليه وكانوا على صورة الملائكة على صورة شبان ملاح، لما دخلوا بيته تجمع قومه عند بيته يريدون ما يريدون، وهو يدفعهم يحمي ضيفه منهم ويقول هؤلاء ضيفي اتقوا الله ولا تخزون، يعظهم يخوفهم، والقوم سادرون في غيهم. ففي هذا السياق قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد، يعني يكون عندي منعة وأسباب أصدكم بها عن هذا الفساد الذي تريدون، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله سبحانه وتعالى الذي بيده، ولهذا كان هلاك هؤلاء، هلاك هؤلاء على أيدي هؤلاء الأضياف، على أيدي هؤلاء الأضياف الذين هو يعني يقول ما يقول ويفعل ما يفعل عليه السلام من أجل حماية هؤلاء الأضياف، وهم الأضياف أنفسهم هم الذين جاءوا يحملون العقوبة والهلاك لأولئك القوم. الثالثة في هذا الحديث قال: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام مكث في السجن سنوات طوال، وهذه السنوات أدخل فيها السجن مظلوما بكيد من امرأة العزيز والنسوة، وبقي مدة طويلة إلى أن يسر الله عز وجل أن عبر رؤيا لصاحبي السجن تعبيرا وقع طبقا لما عبر، فالذي نجا منهما وادكر بعد أمه لما رأى الملك سبع البقرات السمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وطلب من الملأ أن يعبروا رؤياه، فلما يحسن تعبيرا تذكر هذا الذي كان مع يوسف وقال: أنا آتيكم بخبر هذه الرؤيا، فأرسلوه إلى يوسف فعبرها ذاك التعبير العظيم الذي وقع موقعه عند الملك، فأمر أن يحضر يوسف إليه، أمر الملك أن يحضر يوسف إليه، أن يخرج من السجن وأن يحضر إليه، وهو في السجن سنوات طويلة، وجاء أمر بالخروج وأن يحضر إلى الملك. فلما جاء الرسول قال: ارجع إلى ربك. مخرج، أبى أن يخرج. فلما جاء الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فما خرج حتى تكشف الحقيقة وتظهر ويحقق في الأمر تماما، أبى أن يخرج. فهنا في هذا الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. المقصود بالداعي رسول الملك، لما جاءه يقول له أن الملك يطلب حضورك، فقال: لأجبت الداعي. نعم.
قال رحمه الله: باب في قول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، وبل فعله كبيرهم هذا، وفي سارة هي أختي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم، والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله نسأل الله الكريم، أو لقاء اليوم بإذن الله نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.